قال الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى: كتاب اللباس. قال: حدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا ابن المبارك عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، إما قميصا أو عمامة، ثم يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. قال أبو نضرة: فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له: تبلى ويخلف الله تعالى.
تبلي.
قيل له: تبلي ويخلف الله تعالى.
قال: كتاب اللباس، يعني ما يحل منه وما يحرم وما يكره وما يباح وما أشبه ذلك من أحكام اللباس التي سيذكرها. وذلك أنه كما سبق المسلم مقيد بالشرع في كل تصرفاته، واللباس منه ما هو واجب تعين به ستر العورة، ومنه ما هو مباح. واللباس نوعان: لباس يكون ساترا للبدن من أي نوع كان، ولباس يكون واقيا من عذاب الله جل وعلا وموصلا إلى كرامته. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا ذلك نبه على أن هذا هو الخير: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، لأن قال: ولباس التقوى ذلك خير. يعني أن اللباس الذي جعله الله جل وعلا لبني آدم منة وفضل تفضل به عليه. وهذا ذكره جل وعلا بعد ذكره قصة الأبوين حينما سكنهما الجنة، كان لباسهما نور، يعني جعل الله جل وعلا على سوأتيهما نورا ما يصل إليهما النظر. لما أكل من الشجرة بدت لهما سوآتهما، يعني ذهب ذلك النور، بدت لهما سوآتهما، طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. يعني يأخذ ورق الشجر ويضع على سوأته لأنها ساءته بسبب المعصية. ثم امتن جل وعلا أنه أنزل علينا اللباس، واللباس يكون من أي نوع كان إلا ما جاء محرما بالشرع كالحرير والذهب، فيه ذهب وما أشبه ذلك كما سيأتي. والحرير المحرم هو ما كان حريرا من دود القز، يسمى حرير طبيعي، يسمونه هكذا طبيعي، يعني ليس نسبة للطبيعة، وإنما هو يؤخذ من شجر التوت الذي ينسجه الدود الذي يكون فيه، ينسج على نفسه فيؤخذ نسجه خيوطا من حرير. هذا من آيات الله جل وعلا، وهذا شيء معروف، هذا هو الحرير المحرم على الرجال. وأما ما يسمى الآن بالحرير الصناعي فليس بمحرم، لأنه لم تأتي النصوص به. وكذلك ثياب الألياف والقطن والكتان وغيرها من أي نوع كان هو مباح، إنما يجب على الإنسان في اللباس أن يتقيد بالشرع من النوع ومن الصفة. الصفة التي يكون اللباس عليها بأن يكون على الوجه الشرعي، لا يكون تحت الكعبين ولا يكون مشتهرا به كما سيأتي، ولا يكون لابسا له على وجه العجب والكبر والترفع على عباد الله جل وعلا. ثم إنه ذكر السنة في اللباس أولا، أنه ينبغي للإنسان إذا استجد ثوبا، يعني اكتسب ثوبا جديدا، معنى استجد يعني اكتسب ثوبا جديدا، أنه يلبسه عند لبسه يسميه باسمه، يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتني هذا القميص أو هذا السراويل أو هذه العمامة أو ما أشبه ذلك، أنت كسوتنيه من غير حول مني ولا قوة، فأسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. هذا هو معنى قوله يسميه باسمه، يقول: أنت كسوتني هذا الشيء، ويسميه باسمه، هذا القميص، هذا الرداء، هذه العمامة، هذا السراويل وما أشبه ذلك، ثم يقول هذا الدعاء. فإنه سيأتي أنه من قال ذلك غفر له ذنبه، وفي رواية: غفر له ما تقدم من ذنبه، وعند بعض الرواة: وما تأخر، كما سيأتي. وهذا شيء عظيم لا ينبغي التفريط به. أما معنى قوله أسألك من خيره وخير ما صنع له، صنع له هو صنع للستر ولأن يتقوى به على عبادة الله جل وعلا، ويكون بذلك فاعلا طاعة به، ستر نفسه به وتقوى به على طاعة الله جل وعلا. فإن الستر واجب مطلقا، ستر العورة. وكذلك مما صنع له من خير ما صنع له من الخير الوقاية، كونه يقي من الحر ويقي من البرد وما أشبه ذلك من المنافع التي أبيحت. أما الشر الذي استعاذ به منه، فأن يكون مثلا يلبسه كبرا، يلبسه يجره خلاف السنة، أو يتقوى به على معصية من معاصي الله وما أشبه ذلك، وهذا يكون في كل شيء يؤكل أو يلبس.
قال: حدثنا
مسدد. أما قوله إنهم كانوا يقولون أبلي ويخلف الله، يعني إذا لبس الإنسان جديد كانت هذه عادتهم، أبلي يعني فعل أمر من البلاء، أنه يبليه وأن الله يخلفه عليه. وهذا معناه خبر، هو لفظه خبر ومعناه الدعاء، يدعو له بطول البقاء، بأن الله يطيل عمره حتى يبلي ما يلبس ويخلف الله جل وعلا عليه شيء آخر جديد. نعم.
قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الجريري بإسناده نحوه، وقال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن دينار عن الجريري بإسناده ومعناه. قال أبو داود: عبد الوهاب الثقفي لم يذكر فيه أبا سعيد وحماد بن سلمة.
قال: يعني أن يكون مرسل، إذا كان كذلك فهو مرسل، هذا مقصوده. نعم.
وحماد بن سلمة قال: عن الجريري عن أبي العلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: حماد بن سلمة والثقفي سماعهما واحد.
نعم.
قال: حدثنا نصير بن الفرج قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل طعاما ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومن لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
هذا من الطرق السهلة اليسيرة على من يسرها الله جل وعلا عليه في اكتساب الأجر العظيم والفضل والخير الكثير، مجرد أنه يعترف بقلبه ويخضع لربه ويقول هذا القول عند الأكل والشرب واللبس. وهذا ينبغي أن يقال عند كل ما يلبس ثوبه، إذا أراد لبس الثوب أن يقول هذا القول، لأن هذا فيه فضل عظيم إذا كان يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر مع هذه السهولة. ولكن المقصود بهذا الاعتراف بالقلب كما قال: من غير حول مني ولا قوة. الحول هو الاحتيال والتحول من حال إلى أخرى، يعني أنه أن الأمر لو وكل إلي وإلى قوتي وعلمي ما استطعت أن أكتسب لا طعاما ولا شرابا ولا كساء، وإنما ذلك كله بفضل الله جل وعلا، فهو الذي قواني على العمل وهو الذي رزقني ويسر لي الأسباب التي بها أكتسب ذلك وهيأه. فهو يعترف لربه جل وعلا بفضله وإنعامه علي، بدأه بالفضل أولا بخلقه وخلق له الأعضاء والبدن والقوة التي يكتسب بها العمل، ثم اعترف بأنه لا يستطيع أن يتحول من حال إلى أخرى إلا بالله جل وعلا، وأن كل ما حصل له من الخير فهو من فضل الله جل وعلا، يحمده على ذلك ويدعوه به. فيكون المقصود بهذا ليس مجرد اللفظ، وإنما المقصود الاعتراف بالقلب، واللسان يعبر عما في القلب من الاعتراف. فإذا صدر ذلك من قلب معترف بربه جل وعلا، مقر له بنعمته وعاجز عن شكره وأداء حقه، استغفر له فإنه يغفر له بهذا القول، وهو سهل ليس صعبا. وهذا يكون عند كل أكل وكل شرب، فإنه سبق أنه يبدأ الأكل بسم الله بذكر الله وينهيه بالحمد، ينهيه بهذا القول: الحمد لله الذي أطعمني من غير حول مني ولا قوة. وكذلك إذا شرب سقاني، وكذلك إذا لبس الذي كساني من غير حول منه ولا قوة. نعم.
قال: باب فيما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا.
فيما يدعى يعني ما الذي يدعى له، بأي شيء، بأي دعاء يدعى له. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن الجراح الأذني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بكسوة فيها خميصة صغيرة فقال: من ترون أحق بهذه؟ فسكت القوم، فقال: ائتوني بأم خالد. فأتي بها فألبسها إياها ثم قال: أبلي وأخلقي مرتين، وجعل ينظر إلى علم في الخميصة أحمر أو أصفر ويقول: سناه سناه يا أم خالد. وسناه في كلام الحبشة الحسن.
أم خالد هذه بنت صغيرة ولدت في الحبشة لما كان والدها والدتها مهاجرة هناك، وكسوى الخميصة هذه كسى مربع أو فيه أعلام، وفيه أنه يجوز كنية الصغير الذي ليس له ولد لم يولد له، أنه سمها أم خالد وهي صغيرة، وأنه كسها بنفسه صلى الله عليه وسلم، وهذا معناه عطية أعطاها ذلك. والمقصود وقوله سناه يعني تطيبا لنفسها، لأن هذا حسن، ننظر إلى علم، والعلم يعني ما كان معلما به ما بنوع آخر من غير لونه أو بخيوط أو بغير ذلك يكون شبه الزينة، يعني أن هذا حسن حتى يفرحها بذلك، فيه الانبساط مع الصغير وحسن المعاملة والمعاشرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكونه قال أبلي وأخلقي، يعني هو أمر والمقصود به الدعاء، يعني البسي ويطول عمرك حتى تبلي ما تلبسي، وتخلقيه يعني يصير خلق، وفي رواية وأخلفي بدل أخلقي، نعم، يعني أنك كلما لبست لباس يأتيك ما هو خلف عنه، وهو دعاء بطول العمر، نعم.
قال باب ما جاء في القميص.
المقصود بالقميص يعني ما جاء في فضله أو في لباسه، أو لأنه غالب لباس الصحابة الإزار والرداء، هذا غالب لباسهم في وقتهم.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص.
القميص هو هذا المعروف الذي يكون له أكمام وله جيب ويكون على قدر البدن، وحبه له لأنه يستر البدن كله بدون كلفة، بخلاف الرداء والإزار فإنه يحتاج إلى دائما اعتناء، الإنسان يمسكه ولا خشية أن يتكشف شيء منه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يحب ذلك فمعنى ذلك أنه أفضل اللباس، هذا معناه، فيكون القميص أفضل اللباس.
قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أبو تميلة قال حدثني عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن أم سلمة قالت لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قميص.
هذا لأنه مثل ما سبق ساترا، وكانت الثياب في ذلك الوقت إما منصوف شعر أو من قطن، هذا هو غالبه، وخلاف لباس اليوم إنه تغير، صارت الألبسة مثل القميص يكاد يكون خالفا لما القمص السابقة تماما، لأنه أصبح يكون لاصقا على البدن يصف أحجام البدن كأنه ليس بعيدا عن لباس الآخر، وهذا لصفاقته ولنعومته، لهذا مثل هذا لا يوجد، ما كان موجودا سابقا. ومعلوم أن اللباس يستحب من ناحية الستر، كلما كان ساترا فهو أولى. وذكر العلماء فقهاء أن اللباس الذي يصف الأحجام، أحجام أحجام البدن أنه مكروه ولا سيما في الصلاة.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن بديل بن ميسرة عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت عن أسماء بنت يزيد قالت كانت يد كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل.
يعني أن الكم يكون إلى هذا الموضع كم القميص, والرسل هو المفصل الذي يفصل الساعد عن الكف, هذا هو حله. وسيأتي أنه يصل إلى أطراف الأصابع, وهذا معناه أنه يجوز أن يزيد, ولكن كونه يكون للرص هو الغالب والمستحب, لأنه بذلك ما يكون مانعا له من التصرف بيده أو معرقلا لتصرفه بذلك, خلاف ما إذا كان واصل إلى أطراف الأصابع إنه يحتاج إلى إزالته عندما يريد أن يعمل عملا أو ما أشبه ذلك, غير أن هذا جائز, ومعنى ذلك ما يكون ذلك من الإسبال.
قال باب ما جاء في الأقبية. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب المعنى أن الليث يعني ابن سعد حدثهم عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعط مخرمة شيئا, فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فانطلقت معه. قال ادخل فادعه لي. قال فدعوته فخرج إليه وعليه قباء منها, فقال خبأت هذا لك. قال فنظر إليه زاد بن موهب مخرمة ثم اتفق. قال رضي مخرمة. قال قتيبة عن ابن أبي مليكة لم يسمه.
يعني هذا نوع من اللباس, الأقبية التي كانت تأتي من البلا, من إما من الروم أو من الفرس أو من غيرها, فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يكسو أصحابه بها وكان يوزعها على أصحابه, وهذا إما أن يكون من المغنم أو من الجزية.
قال باب في لبس الشهرة.
لبس الشهرة هو ما تميز به الإنسان عن غيره, اشتهر به, سواء كان باللون أو بالصفة, وهذا لا يجوز أن يكون الإنسان قاصدا أن يشتهر عن غيره ويتميز عن غيره بلباس معين, لأن معناه أنه يريد العجب بنفسه ويريد الترفع ويريد أن يتميز عن الناس حتى يشير إليها وينظر إليه. هذا إذا فعل ذلك من هذا الباب فهو تكبر, والمتكبر جزاؤه المذلة.
قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو عوانة حاء وحدثنا محمد يعني بن عيسى عن شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن المهاجر الشامي عن ابن عمر قال قال في حديث شريك يرفعه قال من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله. زاد عن أبي عوانة ثم تلهب فيه النار.
لبسه يوم القيامة ثوبا مثله. الشهرة إما أن تكون في لون اللباس أو تكون في صفته, كأن يجعله على صفة معينة متميزة على الناس فيشتهر بذلك ينظرون إليه, ويكون بذلك هو متميز على غيره, إما لأنه يرى أنه أتقاهم وأخشاهم لله فيصنع ذلك حتى يقال له ذلك أنه أخشى الناس وأتقاهم, أو أنه يكون مترفعا على الناس ومتكبرا عليهم تميز به, فهذا اشتهر بهذا اللباس صفة أو لونا، فمن فعل ذلك فهو داخل في الوعيد التوعد. ومعنى أنه يلبسه مثله يعني أنه يشهر يوم القيامة حتى يراه الخلق، وهذه الشهرة مذلة، يلبس لباسا يذله مشتهرا بين الناس. وهذا لا يكفي، ولهذا قال ثم تلهب به جهنم، تلهم به النار نسأل الله العافية، وهذا وعيد شديد من لبس ثوب شهرة. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة قال ثوب مذلة،
يعني يوم القيامة يلبسه ثوب مذلة، وهذا من جنس جزاء من جنس العمل، كما هي سنة سنة الله جل وعلا، فإنه يجعل جزاءه من جنس العمل سواء خير أو شر. كونه لبس في الدنيا اشتهر بذلك ترفع وتكبر، أو مثلا تصنع ورياء، فإنه يقابل بنقيض ما صنعه في الدنيا، يلبس ثوب مذلة ويشهر بين الخلق.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت قال حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم.
هذا الحديث رواه الإمام أحمد وكذلك طبراني في الأوسط وغيرهم بأسانيد مختلفة، وأحسنها إسناد الطبراني، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم إن إسناده جيد، إسناد جيد، ومعنى ذلك أنه يصح الاحتجاج به، وتمامه يعني من أوله في مسند الإمام أحمد أنه قال صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله جل وعلا وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقد تولى الحافظ بن رجب رحمه الله شرح هذا الحديث في مصنف مستقل ما يشتمل عليه من أحكام وأحكام الكثيرة والمعاني الجزيلة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، قوله بعثت بين يدي الساعة، وبين يدي الشيء أمامه قريبا منه، والرسول صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة كما هو معلوم أن بعثته من علامات الساعة، ولهذا من أسمائه نبي الساعة صلوات الله وسلامه عليه، نبي الساعة. وكان يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، يشير بأصبعي، كهاتين كادت أن تسبقني. ويقول العلماء الإشارة بهاتين يعني أنها ملاصقة، ما هو للزائد، ليس الإشارة للزائد، يعني أن النسبة بين أصبعين السبابة والوسطى، الوسطى أكثر بزيادة قليلة، ليست هذا المقصود، لأن الساعة لا تأتي إلا بغتة، ولو كان هذا المقصود لعرفت النسبة تقريبيا بنسبة الأصابع هذه، ولكن المقصود أنها تأتي بعده مباشرة، وهي لا تأتي إلا بغتة، كما قال الله جل وعلا ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، لا تأتي إلا بغتة، ما أحد يعلمها لا من الملائكة ولا من الأنبياء، كما قال جل وعلا إن الساعة آتية أكاد أخفيها. يقول العلماء معنى أكاد أخفيها أكاد أخفيها عن نفسي لو أمكن ذلك، أما الخلق فقد أخفيت عنهم لا أحد يعلم مجيئها. هذا من حكمة الله جل وعلا، ولكن فيها هناك أمارات وعلامات، من أولها منها بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله جل وعلا: اقتربت الساعة، اقتربت الساعة. وإذا كانت اقتربت أخبرنا أنها اقتربت فهي قريب جدا، غير أن الساعة تنقسم إلى ساعتين، ساعة عامة ساعة خاصة. أما العامة فهي التي تعم الخلق كلهم، وهي النفخ الصور. النفخ الصور هي الساعة، النفخة الأولى. وأما الخاصة، الخاصة كل إنسان له ساعة خاصة، إذا مات فهي قامت ساعته، قامت قيامته. عمر الإنسان قليل. وقوله: جعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني بالجهاد في سبيل الله، أنه بعث مجاهدا، وأنه يأكل من المغانم التي يغنمها من الكفار، رزقه مما يغنمه. فمعنى ذلك أنه بعث بالجهاد. وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، الذلة والصغار على من خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر ظاهر وجلي، كل من خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يذل ويصغر، وإن كان الباطل له انتفاش وله يعني ظهور أحيانا، ولكن مآله إلى الذلة، إلى الذلة والصغار لا بد. ومن تشبه بقوم فهو منهم. التشبه بالقوم يكون في الجملة عاما، ويكون في أشياء خاصة. فقد يكون تشبه عام في كل شيء، في ملبسهم وفي مسكنهم وفي مركبهم وفي مأكلهم وفي سلوك والأعمال، فمن كان بهذه المثابة فلا شك أنه منهم. وقد يكون خاص، إما في لباس وإما في أمر خاص من الأمور، فيكون متشبها بهم بهذه الصفة، ويكون له نصيب من الكفر ومن المذلة، يعني من المعية، يكون له نصيب من معيتهم على قدر ما أخذ من التشبه فيه. قد قال بعض العلماء: هذا الحديث أقل ما يدل عليه أنه يدل على الفسق، الإنسان إذا تشبه بهم أنه فاسق وأنه مرتكب كبيرة، وإلا فظاهره يدل على الكفر. الإنسان يكون إذا تشبه بالكفار أنه يكون منهم، وهو كقوله جل وعلا: ومن يتولهم منكم فإنه منه، مثل التولي. على كل حال، فالتشبه بالكفار محرم، من أعظم المحرمات. وهذا مقصود المؤلف، أنه لا يجوز التشبه بالكفار في اللباس، هذا مقصود. اللباس الذي فيه تشبه بالكفار يكون محرما، واللباس الذي يكون فيه التشبه هو ما كان خاصا بهم. أما إذا كان اللباس ليس خاص بهم، تلبسه الكفار وغيرهم، فهذا لا يكون فيه تشبه. نعم.
قال: باب في لبس الصوف والشعر.
يعني جواز ذلك، غالب لباس الصحابة كان من الصوف. الشعر أخشن من الصوف، ويكون شعر المعز ونحوها، الصوف يكون للظأن ونحوها. أما الوبر فهو ألين وأرق، وهو وبر الإبل. نعم.
قال حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي وحسين بن علي قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنهما قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مرط مرحل من شعر أسود. وقال حسين قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عقيل بن مدرك عن لقمان بن عامر عن عتبة بن عبد السلمي قال استقسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكساني خيشتين فلقد رأيتني وأنا أكسى أصحابي.
هذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس صوف مرط المرحل يعني فيه صورة رحل، والرحل هو ما يوضع على الإبل أو غيرها حتى يركب عليه، مرحل يعني فيه صور ذلك تحسينا له، وهو من الصوف ويعمل باليد، وهذا يكون غليظا متينا. أما الخيش فالخيش هو من أرض اللباس، يكون يعني خشن إما من قطن أو من غيره، ولكنه يكون خشنا. وقوله مع ذلك إنه كساه الخيش، ويقول رأيتني أكسى أصحابي يعني أحسنهم كسوة. ومعلوم أن الصحابة رضوان الله عليهم حالتهم في الدنيا معروفة، لا من ناحية اللباس ولا من ناحية الطعام، لأنه يشتغلون بالدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله، وكان أمرهم في الأول ضيقا ناحية الدنيا كثيرة، ثم وسع الله عليهم بعد ما فتحت عليهم البلاد وبعد مضي النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه جل وعلا.
قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي بردة قال لي أبي يا بني لو رأيتنا ونحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم وقد أصابتنا السماء حسبت أن ريحنا ريح الضأن.
يعني لأن لباسهم من شعر الضأن، فإذا أصاب المطر لباس الشعر ظهرت رائحة الضأن غنم، فصابتنا السماء يعني المطر، صابنا المطر، فلما تل لباسهم صار رائحتهم رائحة الغنم، وهذا معناه أن لباسهم صوف، فيه جواز لبس الصوف. وقد كان بعض الناس يقصد لباس الصوف تخشنا وتزهدا، ويسمون الصوفية من أجل ذلك. المسلم ينبغي أن يكون مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه لا يتكلف غير الموجود، يلبس ما وجد، إن كان حسنا لبسه وإن كان دون ذلك لبسه، فهو مع حالته التي يجعله الله جل وعلا فيه، ولا يكون على صفة معينة يتكلفها، فإن التكلف ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا عمارة بن زادان عن ثابت عن أنس بن مالك أن ملك ذي يزن أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة أخذها 33 بعيرا أو 33 ناقة فقبلها.
الحلة ما تكون حلة إلا إذا كانت من ثوبين مختلفين، إما أن يكون رداء وإزار أو يكون قميص معه غيره يسمى حلة. ومقصود بهذا أنه يجوز لباس الفاخر الغالي الثمن الكثير. وهنا ما ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لبسها، وإنما ذكر أنه قبلها، وهذه التي تكون ب33 بعير قيمتها تكون نفيسة وحسنة وجميلة، وربما تكون هذه فيها من الحرير ومن الذهب ما يجعلها تصل إلى هذه القيمة. والحرير والذهب ما يلبس، إنه من المحرمات، ولكن يجوز إهداؤه وقبوله إذا أهدي، وبيعه وأن يكسى النساء.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى حلة ب24 قلوصا فأهداها إلى ذي يزن،
يعني مكافأة له على هديته التي أهداها له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويكافئ عليها، ما كان يتركها بلا مكافأة. فالقلوص الناقة الحسنة الجميلة الغالية، ومعنى ذلك أنها تكون مثل هديتها وأحسن، والغالب أنها تكون أحسن من هدية يزن أهداها له مكافأة له على هديتنا.
قال باب لباس الغليظ.
ويؤخذ من الحديث السابق أنه قبول هدية الملوك وكذلك الكافر وإثابة عليها. والغليظ هو ما كان غليظا، إما بجعله غليظا كأن يخاط طبقات أو يرقع، أو أصله يكون غليظا من صوف وخيش وما أشبه ذلك، ويعمل باليد فيكون غليظا. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يلبس ما وجد، وقد لبس أكسية غليظة كما سيأتي أنه قبض صلوات الله وسلامه عليه كساء غليظ، كساءين غليظين أحدهما ملبد يعني مرقع.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حاء وحدثنا موسى قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة المعنى عن حميد بن هلال عن أبي بردة أنه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من التي يسمونها الملبدة، فأقسمت بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين،
يعني إزار ورداء. والملبد هو الذي رقع اللبد، يعني أنه صار ثقيلا متلبدا لكثرة ما رقع به. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي قال حدثنا عمر بن يونس بن القاسم اليمامي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو زمير قال حدثني عبد الله بن عباس قال لما خرجت الحرورية أتيت عليا رضي الله عنه فقال ائت هؤلاء القوم فلبست أحسن ما يكون من حلي اليمن. قال أبو زمير وكان ابن عباس رجلا جميلا جثيرا. قال ابن عباس فأتيتهم فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس ما هذه الحلة؟ قال ما تعيبون علي، لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. قال أبو داود اسم أبي زميل سماك بن الوليد الحنفي.
قدم الحلة أنها تكون ثوبين، ومعنى ذلك أن جواز لبس الجميل الحسن، وأنا يدل على عدم التكلف. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلف شيء بعينه، ولكنه كان يتجمل الوفود والمجامع، هذه سنته. ولهذا لما أراد ابن عباس لقاء هؤلاء لبس أحسن ما عنده من الحلل. لما أنكروا عليه أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس أحسن ما يكون من الحلل، يعني أحسن ما يجد. والحرورية نسبة إلى حرورة، هي قرية قرب الكوفة، لما خرج الخوارج اجتمعوا فيها، والخوارج هم من أصحاب علي رضي الله عنه، وخرجوا عليه ناقمين عليه أنه حكم في دين الله الرجال، وهم قوم جهال، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية، وأنهم يمرقون على حين اختلاف من المسلمين، وأنه يقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق. فقاتلهم علي رضي الله عنه وقتلهم، وقد ذكر صفاتهم، ذلك مذكورا في صحيح مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن تسميتهم حرورية نسبة لهذه القرية حرورة.
قال: باب ما جاء في الخز.
الخز هو حرير ما غلظ منه.
قال: حدثنا عثمان بن محمد الأنماطي البصري قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الرازي حا، وحدثنا أحمد بن عبد الرحمن الرازي قال: حدثنا أبي قال: أخبرني أبي عبد الله بن سعد عن أبيه سعد قال: رأيت رجلا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء، فقال: كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ عثمان، والإخبار في حديثه.
هذا قد اختلف فيه، هذا الحديث هل هو ثابت مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه مرسل. وبخاري رجح عدم اتصاله، أنه غير متصل. وإذا كان ذلك ثابت فمعنى هذا أنه قبل تحريم الحرير الخز، يكون ذلك قبل ذلك. وهذا الذي كساه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغه تحريم، يعني لم يبلغه النسخ، إنه كان أولا جائز ثم نسخ. نعم.
قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال: حدثنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثنا عطية بن قيس قال: سمعت عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك، والله يمين أخرى ما كذبني، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير، وذكر كلاما قال: يمسخ منهم آخرون قردة وخنازير إلى يوم القيامة. قال أبو داود: وعشرون نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أكثر لبسوا الخز، منهم أنس والبراء بن عازب.
يعني أن هذا الحديث رواه وأنه لم يتهم الراوي به، وأقسم أنه ما كذبه، وهذا ذكره البخاري في صحيحه تعليقا هذا الحديث، ولكنه بأطول مما هنا. فيه أن قوما من هذه الأمة في آخر الزمان يستحلون الحرى والحرير، وتعزف عليهم المعازف يأتيهم الرجل في حاجة له، يكونون عند علم فيعيدونه أن يرجع إليهم، فيأتيهم من الغد وقد مسخهم الله جل وعلا قردة وخنازير. وذكر أن فيهم من يرجم من السماء الحجارة، والحر الحر هو الفروج، يعني أنهم يستحلون الزنا صلى الله عليه وسلم، والحرير لباس الحرير هو محرم. أما ما ذكر أن 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يلبسون الخز وهو الغليظ منه، فهذا يحمل على أنه نوع من ما كان الغالب عليه غيره، يكون مثلا يكون السدو بعض اللحمة فيه مخلوطا، فإذا كان الغالب غير حرير هذا الذي هذا يجوز، يعني إذا كان الغالب عليه غير الحرير. أما الحرير الخالص فإنه محرم على الذكور، ذكور هذه الأمة. وفيه الوعيد اللي سمعنا في هذا أن الذي يستحل يلبسه أنه يستحق العقاب العاجل مع ما يعد ما عد الله جل وعلا له في الآخرة.
قال: باب ما جاء في لبس الحرير.
ويظهر أنه في هذا لما ذكر هذا الباب ذكر الذي قبله أنه رأى رجلا عليه عمامة من الخز، ثم ذكر هذا أنه في 20 من الصحابة أنهم لبسوه، أراد أن يبين أن هذا منسوخ فذكره بعد ذلك. ويحتمل أن الذي لبسوه ما بلغهم النسخ، هذا من الاحتمالات، وإذا جاء الدليل فيه احتمال فإنه لا يكون حجة، يعني فعلهم غير حجة. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد تباع، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب أخا له مشركا بمكة.
سيراء هي حرير، حلة، والحلة اللباس الذي يكون من ثوبين، إما رداء وقميص أو رداء وإزار أو غير ذلك. ومعنى ذلك أنه لما رأى عمر حلة عطارد يعني أنها تباع، وقوله إنما يلبس هذه من لا خلق له عند الله يدل على تحريم ذلك، وأن لباس الحرير لا يجوز أن يكون للرجال، ومن لبسه فإنه لا يكون له خلاق عند الله، والذي ليس له خلاق معناه ليس له نصيب في الآخرة صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يمنع من جواز بيعها وشرائها لأنها حلال للنساء والتجارة بها حلال، وكذلك إهداؤها أن تهدى وتقبل هدية، لأنه لا يلزم من ذلك أن تلبس، أن يلبسها الذكر. لهذا لما جاءته حلل من هذا النوع من السيراء يعني من الحرير، وزع عطى عمر رضي الله عنه حلة منها، فظن عمر أنه إنما أعطاه إياها ليلبسه، جاء إليه يستفسر، أخبره أنه ما أعطاها إياه ليلبسها وإنما ليتصرف فيها، إما يعطيها النساء وإما يؤذيها، فأهداها على أخ له مشرك في مكة، وأخوه هذا من أمه. أما أخوه زيد بن الخطاب فإنه أسلم قبله، وإنما ذلك أخ له من الأم الذي بقي مشرك، وأهداها فيه جواز الهدية للمشرك، صلته القريب المشرك أن يوصل بالمال، وأن هذا ليس من الموالاة المنهي عنها، وأن الحرير حرام على الذكور. أما الكفار، الكفار لا يلتزمون بالشرع حتى يقال إنه محرم عليهم، وإنما يحرم عليهم إذا التزموا أمر الله، غير أن بعض العلماء يقول أنهم يعاقبون على ذلك، يعني على المعاصي التي يرتكبونها يكون زيادة عقاب، بناء على أنهم مخاطبون بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس وعمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه بهذه القصة، قال حلة استبرق، وقال فيه ثم أرسل إليه بجبة ديباج وقال تبيعها وتصيب بها حاجتك. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال كتب عمر إلى عتبة بن فرقد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا وهكذا أصبعين وثلاثة وأربعة.
يعني إذا كان في الثوب مثلا إما في أسفله أو في جيبه أو في موضع كمه في محل أصبعين أو ثلاثة فإنه لا بأس به، يكون أخذ العلماء من هذا أنه إذا كان الثوب مثلا مخلوط حرير وكتان أو قطن أو غير ذلك فإنه ينظر، إذا كان الغالب غير الحرير فإنه جائز، أما إذا كان الغالب هو الحرير والنظر للشيء الظاهر أما المستور فإنه لا عبرة فيه، كان الغالب غير الحرير يكون جائز اللباس، وهذا فيه مسألة فيها خلاف بين العلماء، فتعيين الأصبعين والثلاثة يدل على المنع، وأنه ولو كان الغالب عليه غير الحرير إلا إذا كان بهذا القدر.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن ابن عون قال سمعت أبا صالح يحدث عن علي رضي الله عنه قال أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فأرسل بها إليه فلبستها فأتيته فرأيت الغضب في وجهه وقال إني لم أرسل بها إليك لتلبسها وأمرني فأطرتها بين نسائي.
طرتها يعني وزعتها أو أقرعت بينهن فطارت لواحدة، وهذا يدل على أن الحرير محرم على الرجال كما هو ظاهر.
قال باب من كره. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي ولبس وعن لبس المعصفر وعن تقدم الذهب وعن القراءة في الركوع.
هذا نهى عن لبس القسي، والقسي هو الحرير، وكذلك الذهب هذا يكون للرجال الحرير والذهب، والنهي هنا المقصود به نهي الحرمة إنه حرام. وأما المعصفر هو ما كان أصفر لونه أصفرا خالص، فهذا أيضا منهي عنه للرجال، والنهي عن الركوع، القراءة في الركوع والسجود، لأن الركوع والسجود خص فيه ذكر التسبيح والتكبير والتهليل والتسبيح، سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، فلا يجوز قراءة القرآن فيهما، وإنما القراءة تكون في القيام، إن الصلاة كل موضع منها له ذكر مخصوص. نعم. وهذا يدل على التحريم أيضا، تحريم القراءة في الركوع والسجود كما هو ظاهر، غير أنه إذا كان مثلا يذكر آية في دعاء مثلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة ما أشبه ذلك فإنه لا بأس به لأنه يقصد الدعاء.
قال حدثنا أحمد بن محمد يعني المروزي